أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، يقول سيدي ومولاي الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورحمنا الله عز وجل به وبكم وبسر الحديث الشريف، وأسأل الله جل وعلا أن يفرج الكرب عن هذه الأمة عاجلا غير آجل. يقول رحمه الله تعالى: باب نقيع التمر ما لم يسكر. يعني إذا جعل الإنسان التمر في الماء، نقعه في الماء، فيجوز شربه ما لم يسكر. وكان يجعل نقيع التمر للنبي الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يجعل النقيع من المساء إلى الصباح فيشربه النبي عليه الصلاة والسلام، أو من الصباح إلى المساء فيشربه مساء عليه وآله الصلاة والسلام. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعرسه، فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت: هل تدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شو النقيع اللي فعلته؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور، في إناء من حجر. جعل شوية تمرات في الماء، اجي حضر سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام فشرب من هذا الماء الذي نقع فيه التمر، ولو تأخر يوما، المهم أن لا يصل إلى حد الإسكار، والله تعالى أعلم. باب، أو يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة. الباذق أو الباذق ما طبخ من عصير العنب أدنى طبخة فصار شديدا مسكرا، وهو اسم من أسماء الخمر، وطبعا كل مسكر حرام، بيسموه باسم الخمر، بيسموه باسم آخر، إيش من راد يسموا الأسماء، المعول عليه، كل ما أسكر فهو حرام بغض النظر عن الاسم. ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث. الطلاء طبخ، يعني عصير العنب طبخ فصار على الثلث، وذلك بذهاب ثلثاه، تلتين الطبخ، تلتين الماء اللي فيه عصير العنب طبخ حتى ذهب ثلثاه، فبقي الثلث يجوز شربه، وبعضهم قال النصف. ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف، وقال ابن عباس رضي الله عنه: اشرب العصير ما دام طريا، يعني لم يصل إلى درجة الخمر، أما إذا صار خمرا طبعا يحرم شربه. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى: وقال عمر رضي الله تعالى عنه: وجدت من عبيد الله، ولده، وجدت من عبيد الله ريح شراب وأنا سائر عنه، فإن كان يسكر جلدته. يعني سيدنا عمر رضي الله عنه يراقب رعيته ويراقب ذريته، إذا شرب شرابا يسأله ماذا شرب، فإن كان مسكرا جلده. والإسكار وإقامة الحجة عليه إما بإقراره أو ببينة على أنه شرب ما كان مسكرا يجلده سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي الجويرية قال سألت ابن عباس عن الباذقي أو الباذق كما قلت ما طبخ من عصير العنب حتى صار مسكرا. يقول سألت ابن عباس عن الباذقي فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، يعني حكمه سبق وجوده. هذا الاسم كانوا يسمونه في اليمن الباذق، اسم نوع من انواع الخمر. فقال فما اسكر فهو حرام، يعني حضرة النبي عليه الصلاة والسلام جعل القاعدة فما اسكر فهو حرام، بقى بيسموه الباذق، بيسموه بغير اسم كالتسميات اليوم بين الناس اليوم الذين والعياذ بالله تبارك وتعالى يشربون الخمر، أسماء كثيرة جدا لا يلتفت إلى الاسم ولكن يلتفت إلى المسمى، فإذا كان مسكرا فهو حرام. قال الشراب الحلال الطيب ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث، يعني الشراب الحلال الطيب عصير من العنب قبل أن يتخمر يجوز شربه، وأما إذا دخل في مرحلة التخمر فإنه يحرم شربه، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحب الحلواء والعسل، كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام الطعام أو ما صنع فيه الحلاوة والدسومة، ويحب العسل، هذا كان يحبه النبي عليه وآله الصلاة والسلام. وتعلمون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا أحب شيئا أكل منه أو شرب منه، وإذا كرهه لم يعب طعاما ولا شرابا ولكن يدعه. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى: طبعا الحلو ما صنع فيه حلوى، والعسل قد يخلط ويمزج بالماء الروب ترويب يعني ويشربه، هكذا كان يفعل النبي عليه وآله الصلاة والسلام. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا، وألا يجعل إدامين في إدام. من رأى ألا يخلط البسر والتمر، يعني نبيذ البسر ونبيذ التمر، ما كان يخلط بينهما، وخاصة إذا وصل إلى درجة الإسكار فيحرم. أما نبيذ البسر أو نبيذ التمر إذا لم يسكر جاز شرعا، وأن لا يجعل إدامين في إدام، ما يأكل نوعين من الطعام في وجبة واحدة، شد لازم نستغفر الله عز وجل. طبعا الأمر ليس بحرام، الأكل أكثر من نوع في وجبة واحدة ليس بحرام وأمر جائز شرعا، ولكن كم وكم يجب علينا أن نستغفر الله عز وجل في الوقعة الواحدة أو في الوجبة الواحدة أكثر من نوع، ومع ذلك البعض يتأفف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن البيضاء خليط بسر وتمر إذ حرمت الخمر. كان يشرب قبل تحريم الخمر، يشرب وإن كان خمرا وإن كان مسكرا. قال رضي الله تعالى عنه سيدنا أنس: إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن البيضاء خليط بسر وتمر إذ حرمت الخمر فقذفتها وأنا ساقيهم وأصغرهم، وإنا نعدها يومئذ الخمر. الجمع بين البسر والتمر، النبيذ من هذا ومن هذا يخلطوه، يعتبر هذا من الخمر. فعندما حرم الخمر بدون توقف بدون تردد، حتى في روايات سالت شوارع المدينة من الخمر، يعني كانوا يعتبروها موني، يجعلوها موني يعني. فلذلك عندما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ مباشرة قالوا الكلمة التي نعرفها جميعا: انتهينا ربنا انتهينا. وقال عمرو بن الحارث: حدثنا قتادة سمع أنسا أي يقول هذا الكلام. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والرطب. النهي نهي تنزيه، الجمع بين الزبيب والتمر البسر والرطب تنبيذا، يعني جعل النبيذ منهم ما في حرج، ولكن يكره كراهة تنزيه ما لم يصل إلى درجة الإسكار، فإذا وصل إلى درجة الإسكار فأصبح حراما. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال أخبرني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو. الزهو ما خلطه صفر وحمر من البسر، يعني لسع ما استوى ما صار تمرا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا هذا النهي كراهة تنزيه، ما لم يصل إلى درجة الإسكار يصبح حراما. نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة. ليش تخلط بين الاثنين؟ لذلك كما قلت أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا في طعامنا وفي شرابنا، يعني أكثر من نوع، وشو بيقولوا وما عم يعجبنا العجب، وما لنا رضيانين عن ربنا إلا من رحم الله عز وجل. فأسأل الله أن يرزقني الله وإياكم حق الحياء منه، والله تبارك وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.